كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح
كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا هو الدرس الثاني في تفسير سورة المنافقون. الناس مع هذا الدين ثلاثة أصناف: فمؤمنون به متمسكون، وكافرون به تاركون، ومنافقون مذبذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وقد سمى الله تعالى سورة في القرآن الكريم باسم سورة المؤمنون، وسمى سورة باسم سورة الكافرون، وها هي سورة في القرآن الكريم المنافقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. السورة أيها الإخوة تتكلم عن منافقين نفاق اعتقاد. فالنفاق نوعان: نفاق اعتقاد ونفاق عمل. أما نفاق الاعتقاد فأن يظهر الإنسان إيمانا ويبطن كفرا، نسأل الله عز وجل السلامة. وهؤلاء المنافقون كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك منهم الآن موجودون في العالم الإسلامي. هناك من يتكلم باسم الإسلام أو باسم القرآن أو باسم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يريد حقيقة من باطنه هدم الدين، هدم القرآن، هدم سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا نفاق اعتقاد، يظهر إيمانا ويبطن كفرا. وهناك نفاق عمل، هو مؤمن ظاهرا وباطنا لكن أعماله، نسأل الله تعالى السلامة، أعمال نفاق. إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، إذا خاصم فجر، إذا عاهد غدر، هذه عادته. يعني هو ما يكذب مرة واحدة، لا، عادته الكذب. ما يخلف بالوعد مرة واحدة، لا، عادته الخلف بالوعد. ما يخون الأمانة عن خطأ وعن سهو وعن نسيان، لا، هو يريد ويؤكد على خيانة الأمانة، نسأل الله السلامة. ما يفجر في الخصومة، يعني في نزوة غضب وفي ساعة غضب، لا، هذه عادته. إذا خاصم فجر، نسأل الله السلامة، فجر يعني انبعث في المعاصي، في الكذب، في الأفك على هذا الذي خاصمه. هذه أيها الإخوة مطلوب منا، نحن المسلمين مطلوب منا أن نتخلص من صفات المنافقين. المنافقون عادتهم الكذب، عادتهم الخيانة، عادتهم عدم الوفاء بالوعد، عادتهم الفجور إذا خاصموا العباد. فلا سمح الله لو أن واحدا فينا، أخا أو أختا، كان قد تلبس بصفة من هذه الصفات فهي صفة نفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم في واحدة من روايات الحديث يقول: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، وإن صام وإن صلى وإن زعم أنه من المسلمين. في رواية ثلاث: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، إلى آخر الحديث. فمطلوب منا لا سمح الله، وقد أكرمنا الله عز وجل بأننا مؤمنون ظاهرا وباطنا، لكن لو علقت بواحد فينا أفعال نفاق، هذا نفاق عمل، هكذا قال العلماء. قال إيش حكم طيب نفاق العمل؟ أما نفاق الاعتقاد فهذا كفر، كفر صراح نفاق الاعتقاد، نسأل الله السلام لنا ولكم. وأما نفاق العمل فالعلماء متفقون على أنه من الكبائر، كبيرة من الكبائر. لذلك يجتهد أحدنا أن ينخلع عن هذه الصفات. إذا حدث كذب هذه صفة، إذا كانت لاصقة بواحد فينا مطلوب إليه أن يتجرد منها وأن يغالب نفسه حتى ينخلع عن هذه الصفة، لا سمح الله أن يكون كاذبا أو كذوبا في كلامه. إذا وعد أخلف، إذا كانت لك عادة في أنك تخلف المواعيد، مطلوب منك أن تجتهد أن تنخلع عن هذه الصفة. إذا خاصم فجر، إذا كانت طبيعتك عند الخصومة أنك تتحول إلى إنسان شرير، نسأل الله السلامة، مطلوب منك أن تنخلع عن هذه الصفة الذميمة، لأنها صفة نفاق. ونحن نخشى أن من عمل أعمال نفاق أن يتحول حاله إلى اعتقاد نفاق. العقائد أيها الإخوة كيف تبنى؟ والعقائد كيف تسحب؟ ممارسة الأعمال، إذا مارست أعمال أهل الإيمان تتقرب منهم، وشيئا فشيئا يستقر الإيمان في قلبك، وشيئا فشيئا يزداد الإيمان في داخلك، فتكون في رتب المؤمنين الكبار والكمل. لا سمح الله إذا واحد رافق أهل السوء وأهل الفجور وأهل النفاق وأهل المعاصي شيئا فشيئا يعمل عملهم، أول شيء هو لا يعتقد اعتقادهم، لكن شيئا فشيئا يتقرب منهم، بعدين يعمل عملهم، ثم يصل إلى مرحلة أن يعتقد اعتقادهم. في العالم الإسلامي الآن موجود أناس يقولون هم مسلمون لكن اعتقاداتهم وعقائدهم كفر صراح، نسأل الله السلام. والذين يريدون أن يعادوا الإسلام أيها الإخوة لهم طريقتان: إما أن يعادوا الإسلام من خارجه، يعني هو يقول جهارا نهارا القرآن كذب، محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول، هيك جهارا نهارا ويقول بأنه كافر بالقرآن وبالسنة، هذا نوع من أعداء الإسلام ويرسلون الشهوات والشبهات. هلأ في نوع ثاني من أعداء الإسلام، يأتي أحدهم يقول لا أنا مسلم ومتمسك بالقرآن تمسكا إلى أبعد الحدود، لكن السنة أنا غير مقتنع فيها. والعلماء أجمعوا، علماء المسلمين أجمعوا على أن من قال أنا لا أؤمن إلا بما في القرآن أنه كافر، أجمع العلماء، قال ابن حزم، أجمع العلماء على أن من قال أنا لا أؤمن إلا بما في القرآن أنه كافر. السبب أن الله عز وجل في 40 آية في القرآن الكريم أمرنا باتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فالذي يقول أنا لا أخذ إلا بما في القرآن فهو يهجر 40 آية من القرآن الكريم. ثم إن القرآن الكريم جاء في مواضع كثيرة مجملا بينته السنة، يعني نحن أيها الإخوة كيف نصلي العشاء؟ الله عز وجل قال أقيموا الصلاة، هذه مجملة، آية مجملة. من الذي بين لنا تفاصيل الصلاة؟ أزمنتها، كيف استقبال القبلة فيها، كيف ركوعها، كيف سجودها، كيف الوقوف والقراءة فيها، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق، من الذي بين لنا الطواف وكيفيته، لباس الطواف، هل تدور حول اليمين أو وعضدك اليمين باتجاه الكعبة أو اليسار باتجاه الكعبة، عدد الطوفات 7 أشواط، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال آتوا الزكاة، من الذي بين لنا أنصبة الزكاة وأزمنة الزكاة وحول الزكاة، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتيك أقوام الآن موجودون يقولون نحن قرآنيون وهم كاذبون، يقولون نحن لا نؤمن إلا بما جاء في القرآن، فهذا في ظاهره هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن باطنه يكفر بهذا الدين ويريد أن يهدم هذا الدين ويذهب إلى بسطاء الناس أو يلقي هذا الكلام على الناس غير المتخصصين. وإلا العلماء مكشوف أمرهم هؤلاء عندهم هؤلاء القوم. هناك قوم آخرون يقولون نحن نؤمن بالقرآن الكريم إيمانا مطلقا ونؤمن بحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إيمانا مطلقا، بس عنا مشكلة أن الحديث مخلوط فيه الصحيح مع الضعيف مع الموضوع، لذلك نحن لا نأخذ بالحديث. أو يقولون لذلك غيرهم يقول لذلك نحن نريد أن نصنع كتاب حديث جديد نحرق فيه كل كتب الحديث الموجودة ثم نأخذ بكتاب أحاديث واحد اعتمدناه نحن. هؤلاء يظهرون إيمانا لكنهم نسأل الله السلام أيها الإخوة يبطنون كفرا، هذا نفاق اعتقاد. السورة تتحدث عن منافقين نفاق اعتقاد. أنت بدك تجتنب وأنت تجتنبين أن تعملي أعمال نفاق أو الأعمال التي يعملها أهل النفاق والجلوس مع أهل النفاق حتى لا سمح الله ما يذهب واحدنا بقلبه وبعقيدته نحو هذه الاعتقادات. الآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة كان هناك منافقون أظهروا إيمانا لكن باطنهم كان على كفر. قال الله تعالى في وصفهم في سورة المنافقين وفي سورة المنافقون: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. لباسهم محترم جدا، أناقتهم عالية جدا، يعتنون بأنفسهم حتى يظهرون بين الناس مظهرا لائقا، ممكن يتبوأوا مناصب اجتماعية من أجل أن إذا تكلموا يسمع إليهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، يدبجون القول تدبيجا عاليا، يتدربون على إلقاء الكلمات، يتدربون وهناك من يعينهم في صياغة العبارات، يأتون بأفكار الإنسان غير المتخصص يقول يا أخي والله يعني مقبول هذا الكلام، منطق هذا الكلام. كان هناك واحد من هؤلاء الدكاترة هكذا معه شهادة دكتوراه في علوم مدنية، قال أنا عندي فكرة تجاه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا أخي القرآن الكريم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان محفوظا في الصدور وكتبه بعض الصحابة على رقع خاصة بهم. في زمن أبي بكر، أبو بكر أراد أن يجمع القرآن الكريم مكتوبا فشكل لجنة وجمع القرآن مكتوبا. في زمن سيدنا عثمان أراد أن ينسخ المصاحف فنسخ 7 نسخ ووزعها في الأمصار الكبار. قال وأمر عثمان أن تحرق كل المصاحف الأخرى، لأن بعض الصحابة كان يكتب، ما كان في ورق عندهم، كان في جلود، كان في قطع من العظم كبيرة يكتب أحدهم، فبالتالي هذه القطع قليلة، فكان يكتب آيات من القرآن الكريم ويكتب على أطرافها شيء من التفسير، شيء من الحديث، شيء مما يعلمه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عثمان خاف إذا تمادى بالناس الزمان وانتشرت هذه الرقاع أن يختلط القرآن بغيره، فنسخ 7 نسخ بإشراف لجنة من كبار حفاظ الصحابة وبإجماع من الصحابة رضوان الله عليهم، نسخ 7 نسخ من المصاحف وأرسلها إلى الأمصار. لذلك المصحف الموجود عندنا تلاقي مكتوب مصحف عثماني. إيش يعني عثماني؟ يعني هذا مطابق للمصحف الذي نقش كتب في زمن سيدنا عثمان ابن عفان، يعني هو هيك كتب وتلون وتزخرف، لا مش الزخرف الأمر، الأمر في الأحرف. المهم سيدنا عثمان أمر بحرق باقي المصاحف. عبد الله بن مسعود عالم من علماء الصحابة وكان له كتاب مصحف كتبه بيده وكتب عليه كثيرا من الأمور، فكان أن تمسك عبد الله بن مسعود بمصحفه ما رضي أحد يحرق له، يعني تماما إذا أنت عندك كتاب وهمشت عليه تشعر قيم جدا هذا الكتاب، إذا أنا لك تأخذ هي 10 كتب بداله 10 نسخ ما بترضى، نسختك الذي أنت كتبت عليها يعني إلها قيمة بالنسبة لك. عبد الله بن مسعود تمسك بكتابه ألا يحرق. وعثمان أمر بحرق رضي الله تعالى عنه بحرق باقي النسخ الموجودة أو الكتابات الموجودة حتى لا يختلط القرآن بغيره، وسلم القرآن الكريم حفظا في الصدور وحفظا في السطور. هذه المقدمة يستخدمها هذا الدكتور الذي يقول بأنه مؤمن ويدافع عن القرآن والسنة. قال إنه يرى إن سبب اختلاف المسلمين في العالم هو الحديث. القرآن الكريم متفق عليه بين كل المسلمين، بس الأحاديث هي التي فيها اختلاف، وفيها دخائل، يعني بين حديث صحيح، حديث حسن، حديث ضعيف، حديث موضوع. قال ما رأيكم، يطرح هكذا الفكرة، أن نحرق كل كتب الحديث كما فعل سيدنا عثمان. نحرق كل كتب الحديث، وأنا، هو عنده مكتب وعنده موظفون في داخل مكتبه، سأخرج لكم كتاب حديث. كيف القرآن الكريم الآن يوجد 600 صحيفة، هذا اتفق عليه كل المسلمين. قال أنا سأخرج لكم كتاب حديث من 600 صحيفة وأرسله إلى كل المجامع العلمية والفقهية في العالم الإسلامي، أرسله إلى الأزهر، أرسله إلى الشام، أرسله إلى إيران، أرسله إلى المملكة العربية السعودية، أرسله إلى المغرب، أرسله إلى إلى السودان، أرسله إلى أوروبا، المجمع الفقهي الذي يفتي فتاوى في أوروبا، من أجل أن نتفق على كتاب حديث واحد، وبهذا نقضي على الفرقة بين المسلمين، على أن نحرق كل كتب الحديث غير هذا الكتاب. هلأ ظاهر الكلام، يعني اللي بيسمع هيك يقول لك والله منيحة الشغل، منيحة يعني مقبولة، منطق هذا الكلام. الله عز وجل قال إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يحمل ألقاب، هو من الألقاب الجامعية المدنية ما لها علاقة طبعا بالشريعة، وإن يقولوا تسمع لقولهم. عم يحكي الزلامة يعني بادئ ذي بدء كلام منطقي، بس أيها الإخوة هذا الكلام المتفكر به مثله كمثل الذي يقول الآن تعالوا نحرق كل كتب الطب الموجودة في العالم لأخرج لكم أنا أو طبيب آخر كتابا واحدا في الطب يلتقي عليه كل أطباء الدنيا. لأنه يا أخي والله مشكلة، يعني واحدنا بيروح لعند الطبيب بيقول له بدك هيك دواء، بيروح لعند دكتور تاني بيقول له لا بدك دواء تاني، بيروح لعند دكتور ثالث بيقول له والله أنت بدك عملية. شايف لك هالأطباء مختلفين، تعالوا نحرق كل كتب هالطب ونخلي كتاب واحد يجتمع عليه كل الأطباء. هذا الرجل الذي يريد أن يفعل هذه الفعلة، هذا الشرير الذي يريد أن يدخل هذا الشر، يريد أن يهدم تراث أمة ل1400 سنة، محفوظ مرعي. وإذا كان هو لا يعلم كيف يميز الحديث الصحيح من الضعيف والموضوع من غير الموضوع، فإن علماء حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قادرون وقد فعلوا على تمييز الصحيح، بس مطلوب إلينا أن نلحق بركب العلماء. فالله عز وجل قال على المنافقين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وموجود منهم في كل زمن، قال إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. يستخدمون منطق، يستخدمون كلام، يستخدمون ألفاظ يأخذون بها الباب الناس، بس الله عز وجل قال كأنهم خشب مسندة لا يفقهون، قلوبهم لا تخشع بذكر الله ولا لأمر الله، عقولهم لا تخضع لعظمة الله عز وجل ولأوامر الله، منظرهم حسن لكن باطنهم نسأل الله عز وجل أجوف، نسأل الله السلامة. مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال لأصحابه ما تقولون في هذا؟ رجل مر له أبهة وله فخامة وله زينة وله هيئة حسنة، قالوا هذا من أشراف الناس، هذا حري إن خطب أن يخطب وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستمع لقوله. رجل أبهة قال فسكت. ثم مر رجل آخر فقال ما تقولون في هذا؟ في رواية رجل عليه أخلاق، يعني عليه لباس فيه رقع، قطع من الثياب، ما عنده يعني ثوب متناسق. قال: ما تقولون في هذا؟ قال: هذا من قالوا هذا من فقراء المسلمين، هذا حري، إن خطب لم يخطب، وإن شفع لم يشفع، وإن قال لم يستمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. هذا اللي أنتم رأيتموه فقيرا بسيطا عليه أخلاق لا يؤبه له، قال عند الله عز وجل: ملء الأرض من هداك، هذا أفضل منهم. يا أخواننا، يا شباب، يا أيتها الأخوات، صحيح أن الإنسان المؤمن مطلوب منه أن يكون حسن المظهر، لكن هذا المظهر عنوان ذاك المخبر، وهذا الظاهر عنوان ما في الباطن. وصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أنظف خلق الله بدنا وأنظفهم ثوبا، بس كان صلى الله عليه وسلم أطهر خلق الله قلبا وأوعاهم نفسا وعقلا. صحيح أن مطلوب مني أن أعتني بمظهري أن يكون حسنا، وهذا محمود في الإسلام ومطلوب في الإسلام. قالوا: يا رسول الله، أمن الكبر أن يكون ثوب أحدنا حسنا، وأن تكون نعله حسنة، وأن تكون دابته حسنة؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. هذا مطلوب، لكن يا أيها الإخوة، هذا مطلوب على أساس بس أن يكون الباطن طاهرا، وعلى أساس أن يكون القلب نقيا. أما إذا كان القلب وسخا قذرا مملوءا بالنتن، ولكن الظاهر مملوءا بالعطور، فهذا عند الله عز وجل، عند الناس يعني يكون حسنا، لكن عند الله عز وجل لا يكون حسنا. فنحن مطلوب منا أن نطهر، نجتهد بطهارة قلوبنا بذكر الله تعالى، وأن نجتهد بطهارة ظواهرنا بالنظافة وبالطهارة وبالأناقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض البليغ من الرجال. البلاغة هي حسن النطق. الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل البقرة بلسانها، لأجل أن يجعل الحق باطلا والباطل حقا، منطيق متكلم. يا رجل يقلب الحقائق، يقول لك: يا أخي كأنه ساحر، شو الكلام الذي يتكلم به؟ ألا إذا استخدم بلاغته لأجل إحقاق حق وإبطال باطل فهذا محمود، أما إذا استخدم بلاغته وما آتاه الله تعالى من بيان ومن فصحة من أجل أن يتخلل بلسانه فيقلب الحق باطلا والباطل حقا، فإن الله يبغض البليغ من الرجال. هذه نعمة يعطيها الله لإنسان، لكن هي امتحان ومحنة، فإذا استخدمها في الطاعة ارتقى. سيدنا حسان ابن ثابت آتاه الله عز وجل بلاغة وبيانا وشعرا وفصاحة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصب له منبرا في مسجده الشريف ويقول: إن روح القدس مع حسان ما نافح عن الله ورسوله. روح القدس يعني سيدنا جبريل يدعم حسان ابن ثابت، وهو بليغ صاحب بيان فصيح، لكن استخدم بيانه وفصاحته وبلاغته في إحقاق الحق وإبطال إزهاق الباطل. بالمقابل، إذا كان في واحد من هؤلاء المنافقين متكلم صاحب فصاحة صاحب بيان صاحب بلاغة، لكنه يستخدم بلاغته وبيانه في قلب الحقائق، الله عز وجل قال: كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، لأنهم يعلمون بأن باطنهم خواء، لأنهم يعلمون بأن باطنهم يخالف ظاهرهم. كلما سمعوا جلبة في المسجد يعتقدون أن أمورهم قد افتضحت، وأن الله قد كشفهم، وأن هذه الجلبة قادمة عليهم من أجل أن يعني تقضي عليهم. طبعا يا أخوانا، المجرم يخاف. هلا المجرم لو قاعد بين الناس، لو قاعد بالمقهى، لو يضحك، بس هو يعلم بأنه أجرم جريمة، لذلك في كل لحظة يستشعر بأن هناك من سيتربص به، لو واحد من قفل باب قال له به بخاف خوفا شديدا ويعتقد بأن أحدا الآن جاء من أجل أن يعني يلقي القبض عليه لأنه مجرم، أما اللي ما عنده جريمة ما عنده إساءة ما عنده أذيات للعباد ما عنده مشكلة، يعني إذا قيل له يعني بأن هناك شرطة تنتظر خير إن شاء الله ما في شيء، أنا ليس لأحد عندي شيء. لكن هؤلاء المنافقون قال يحسبون كل صيحة عليهم، والله عز وجل قال هم العدو فاحذرهم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المنافقون هم العدو فاحذرهم. هذه قراءة عند هذا الوقف لهذه الآية، العلماء لهم طريقتان في قراءة هذه الآية، كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم يقفون هنا هم العدو فاحذرهم، هذه هم مبتدأ والعدو خبر فاحذرهم خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. في طريقة ثانية من الوقف والابتداء في هذه الآية بأنك تصلها تقول يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، فيكون هم العدو هذه مفعول به ثاني ليحسبون، يعني هؤلاء المنافقون يحسبون كل صيحة هم العدو، يعني يحسبون كلما سمعوا جلبة أن أعداء المسلمين قد انقضوا عليهم. الله عز وجل قال فاحذرهم على الحالتين، فاحذر هؤلاء المنافقين، قاتلهم الله يعني لعنهم الله أن يؤفكون كيف يكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. هذه الآية لها سبب، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم غزا بني المصطلق في غزوة اسمها غزوة المريسيع، قال في داخل هذه الغزوة فازدحم أجير لعمر يقال له جهجاه مع حليف لعبد الله بن أبي يقال له سنان. عبد الله بن أبي كان زعيم المنافقين، ظاهره مؤمن أنا مؤمن معكم لكن هو منافق، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزاة، وفي عنده خادم أجير اسمه سنان. سيدنا عمر من المهاجرين كمان خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، عنده أجير اسمه جهجاه. قال ازدحم أجير عمر مع أجير عبد الله بن أبي زعيم المنافقين على ماء، فصرخ جهجاه بالمهاجرين وصرخ سنان بالأنصار، زاحموا يبدو دافعوا على الماء أجيرين كل واحد نادى لجماعته يا للمهاجرين يا للأنصار. قال فلطم جهجاه سنانا، جهجاه أجير سيدنا عمر وسنان أجير عبد الله بن أبي بن أبي سلول، جهجاه أخطأ وضربه، فقال عبد الله بن أبي زعيم المنافقين أو قد فعلوها، هذا جهجاه تابع لسيدنا عمر وعمر من المهاجرين، عبد الله بن أبي بالمدينة من الأنصار يعني هو ظاهره، قال أو قد فعلوها، هل هيك المهاجرون بيضربونا بيضربوا غلماننا، والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال الأول سمن كلبك يأكلك. لا هو عم يتكلم عن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المهاجرون، وعم يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي من المهاجرين، قال ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال الأول سمن كلبك يأكلك، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة بس نرجع من الغزوة ليخرجن الأعز منها الأذل، بدنا نطالعن. قال ثم قال لقومه كفوا طعامكم عن هذا الرجل، لعدوا الطعمون لهذول المهاجرين ولمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنفقوا على من عنده حتى ينفضوا ويتركوه. واحد من الصحابة زيد بن أرقام كان غلاما، فقال زيد بن أرقام أنت والله الذليل المنتقص من قومك ومحمد صلى الله عليه وسلم في عز من الرحمن ومودة من المسلمين، والله لا أحبك بعد كلامك هذا أبدا. فقال عبد الله زعيم المنافقين اسكت إنما كنت ألعب، عم مزح هلا ما منتبه هو إنه في واحد يعني من الصحابة الصالحين موجودين. قال فأخبر زيد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، فعبد الله زعيم المنافقين فأقسم بالله ما فعل ولا قال، قال له أقسم بالله يا رسول الله هاتوا المصحف لأحسف لكم، لا قلت ولا فعلت. قال فعذره النبي صلى الله عليه وسلم. قال زيد فوجدت في نفسي ولامني الناس، فنزلت سورة المنافقين في تصديق زيد وتكذيب عبد الله. فقيل لعبد الله قد نزلت فيك آيات شديدة، فاذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر لك. راحوا لعند زعيم المنافقين قالوا له نزلت سورة فيك أنت وبقصتك، روح لعند النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر قول أنا أخطأت خلي يستغفر لك. قال فألوى برأسه، لوى رأسه. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، لووا رؤوسهم والتفتوا، ورأيتهم يصدون عن يصدون وهم مستكبرون. الله عز وجل قال سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ذكروا عبد الله بن أبي هذا زعيم المنافقين كان له ابن من فضلاء الصحابة. قال روي أن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول قال لأبيه، الأب اسمه عبد الله والابن اسمه عبد الله، فالابن لما سمع هذه الحادثة ونزلت الآيات هنا في غزوة اسمها المريسيع خارج المدينة، لما رجعوا قال الابن لأبيه والذي لا إله إلا هو لا تدخل المدينة حتى تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز وأنا الأذل. الابن وقف وش أبوه ونرجع المدينة، قال له الله أقسم بالله ما بتفوت لهون على المدينة، بدك تقول إنك أنت الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو العزيز. قال فقاله. هذه أيها الإخوة بعض صفات المنافقين وبعض صفات النفاق، نسأل الله السلام لنا ولكم. المهم ما نفيده من هذه الدروس أيها الإخوة، كيف يصل المرء إلى هذه الحال الدنية وهذه الحال التي ينكرها كل مؤمن طاهر القلب؟ يصل المرء إلى هذه الحال بالبعد عن مجالس العلم وعن مجالس الذكر وبصحبة المنافقين، نسأل الله السلام وأهل الفجور. يصل إلى مرحلة يقول هذه الكلمات كلمات كفر، إذا كان يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه هو الأذل ويعتقد في نفسه هو الأعز، يعتقد أن ماله هو الذي يدخل الناس في الدين وأن حجب ماله يقطع الناس عن الدين. كيف هذه من أوسخ وأردى ما يعتقده الإنسان من اعتقادات وأفكار، كيف يصل الإنسان المؤمن إلى هذا الحال إذا صاحب من هذا حاله وإذا ابتعد عن مجالس العلم ومجالس الذكر؟ فمن أجل أن تحفظ نفسك بعيدا عن اعتقادات النفاق وبعيدا عن أعمال النفاق، مطلوب إليك أن تكثر من ذكر الله. ما استطعتم يا أخواننا أكثروا من ذكر الله تعالى، ما استطعت، لأن هذا القلب الذي هو محل نظر رب العالمين والذي هو محل الفهم عن رب العالمين يحتاج لكي يحيا إلى ذكر الله عز وجل. إذا ما في ذكر قلبك بيموت، إذا ما في ذكر قلبك بينشف، إذا ما في ذكر بتصير ترى الحق باطلا والباطل حقا، إذا ما في ذكر بتصير ترى النور ظلمة والظلمة نورا. أكثروا من ذكر الله واحضروا واصحبوا العلماء والصالحين، واجتهد أن يكون أصحابك من أهل الخير. بهذا بإذن الله تحفظ نفسك من النفاق ومن أعمال النفاق. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب